أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في تقسيم العلم، وقد ذكرت للعلم عدة تقسيمات، من أهم تلك التقسيمات تقسيم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي. وأهمية هذا التقسيم تأتي من جهتين. الجهة الأولى هي أن هذا التقسيم تقسيم أولي للعلم، لا يكاد تجد نوعا من أنواع العلم إلا ويندرج تحت العلم الحضوري أو العلم الحصولي. فهذا التقسيم تقسيم أولي، نظير تقسيم العلم إلى قديم وحادث، فإنه لا تجد فرد من أفراد العلم إلا وهو إما قديم وإما حادث، كذلك لا تجد فردا من أفراد العلم إلا وهو إما حضوري أو حصول. والجهة الثانية لأهمية تقسيم العلم إلى الحضوري والحصولي هي أن معرفة هذا التقسيم بدقة، بمعرفة حقيقة قسميه، تترتب عليها ثمرات كثيرة ترتبط بعدة أبحاث من أبحاث نظرية المعرفة وعلمي الكلام والفلسفة. فمن المهم جدا أن نقف عند هذا التقسيم ونخصص له ولو درسا كاملا. وقد تعرضنا بنحو مجمل لهذا التقسيم في أبحاث الكلام إذا تتذكرون، وقلنا في انقسام العلم إلى الحضوري والحصولي توجد نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى هي النظرية المشهورة، وهي النظرية التي تقول العلم تارة يكون طرفين، له طرفان فقط، وتارة يكون ثلاثي الأطراف، فيه أطراف ثلاثة، والعلم الطرفاني هو الذي يكون المعلوم فيه حاضرا بنفسه وبلا واسطة، ويتعلق العلم بالمعلوم فيه حقيقة لا على نحو المجاز. وهو نظير علم العلة بالمعلول، فإن المعلول حاضر بوجوده عند علته المانحة للوجود. وعادة الفلاسفة يقولون العلم الطرفاني ما كان فيه طرفان ولو اعتبارا. ويقصدون من ولو اعتبارا إدخال علم النفس بذاتها، فإنه بحسب الحقيقة لا يوجد طرفان، العالم هو عين المعلوم. فوجود الطرفين إنما هو بالاعتبار. وهذا العلم الطرفاني هو العلم الحضوري. والعلم الذي فيه أكثر من طرفين أو ثلاث الأطراف هو العلم الحصولي الذي فيه عالم وفيه معلوم بالذات وفيه معلوم بالعرض، والذي يتعلق به العلم حقيقتان هو المعلوم بالذات، وأما المعلوم بالعرض فلا يتعلق به العلم على نحو الحقيقة وإنما على نحو المجاز، باعتبار أن المعلوم بالذات أي الطرف الذي يتعلق به العلم حقيقة كاشف للمعلوم بالعرض. ومثال العلم الحصولي علمنا بهذا الكتاب وذاك القلم، فإن المعلوم حقيقتان صورة الكتاب وصورة القلم الذي هو حاضر عندنا ونحيط به نفس الصورتين الموجودتين في الذهن، وأما المحكي الكتاب والقلم فإنهما غير حاضرين عندنا، وإنما حضورهما بعرض حضور الصورة الذهنية. النظرية الثانية هي النظرية التي ترى أن ضابطة الفرق بين العلم الحضوري والحصولي ليس في عدد الأطراف وكون أحد الأطراف في العلم الحصولي ليس معلوم حقيقة، وإنما الضابطة في كون العلم تارة يكون بوجود الشيء لأن يكون الوجود هو حاضر، وتارة لا يكون العلم بوجود الشيء وإنما يكون العلم به من خلال الإحاطة بالحقيقة من دون الوجود، كما في تعلق العلم بالمفهوم فإن علمنا بالمفهوم علم حصولي لأنه ليس علم بالوجود الذي يحكيه المفهوم، وإنما هو علم بالصورة التي أخذت مرآة من دون أخذ وجودها، إذ لم ينظر إليها في نفسها وإنما نظر إليها كآلة تحكي الخارج. فهذه الصورة من جهة ليست علم بوجود المحكي، وأيضا لم يؤخذ فيها وجودها لأنه لم ينظر إليها وإنما نظر بها. وتظهر الثمرة بين النظرية الأولى وهذه النظرية في علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل الخلق، فإن هذا العلم ليس علما بالوجود، لأن المفروض أن الأشياء قبل خلق الخلق ليست موجودة. فبناء على النظرية الأولى هذا العلم علم حضوري، لأنه لا يوجد فيه أطراف ثلاثة. وأما بناء على النظرية الثانية هذا العلم علم حصولي، لأنه بحصول ذات المعلوم من دون حصول وجوده، وكذلك تظهر الثمرة في علمنا باستحالة الدار واستحالة التسلسل واستحالة اجتماع النقيضين، فإن هذه القضايا لا يوجد فيها أطراف ثلاثة. إذا علمنا باستحالة الدور لا يوجد عندنا عالم ومعلوم بالذات ومعلوم بالعرض، لأنه لا تحقق للاستحالة في الخارج. فهذا العلم علم حضوري وفق النظرية الأولى، ولكنه حصولي وفق النظرية الثانية، لأن هذا العلم لا يتعلق بالوجود. نحن إذا أدركنا استحالة تحقق عدم المعلول مع وجود العلة، علمنا يتعلق بذات هذه الاستحالة في نفس الأمر، ولا يتعلق بذاتها الموجودة. فهذا العلم علم حصولي بحسب النظرية الثانية. وقد ذكر الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله أن قدماء الفلاسفة عبروا عن علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل خلق الخالق بأنه علم حصولي، فتوهم متوهم أنهم يقولون علم الله بالأشياء قبل خلق الخالق بواسطة حصول صور ترتسم في ذاته، وهذا التوهم في غير محله أو في غير محله، لا في غير محله، محله يعني مكان الحلم، المحل هو الموضع، في غير محله. وسبب هذا التوهم عدم التفات المتوهم إلى معنى العلم الحصولي بحسب النظرية الثانية، ولو التفات ما وقع في هذا التوهم. وكيف كان السؤال المهم الذي نريد طرحه والوقوف على جوابه؟ لماذا عدل أصحاب النظرية الثانية عن النظرية الأولى المشهورة؟ واختاروا تفسير العلم الحضوري بأنه ما تعلق بالوجود، والحصولي ما لم يتعلق بالوجود ولو كان فيه طرفان فقط. في مقام الجواب على هذا السؤال ذكر بعض المعاصرين كلاما نحن نقربه بالتقريب التالي. حاصل هذا الكلام يا شيخ يوسف هو أن النظرية المشهورة تقول العلم الحصولي يتقوم بكونه ثلاثي الأطراف ويوجد فيه معلوم بالعرض، أي معلوم لا على نحو الحقيقة، ليس حاضرا بذاته وإنما معلوم مجازا بواسطة المعلوم بالذات. وهذا الكلام غير صحيح لوجهين. الوجه الأول هو أن النظرية المشهورة تقول المعلوم بالعرض أي ما في الخارج ليس معلوم حقيقة، وإنما المعلوم هو المفهوم الحاكي. فما في الخارج يا شيخ سمير ليس معلوم حقيقة، وما في الذهن معلوم حقيقة، فما في الذهن غير ما في الخارج، لأن ما هو معلوم حقيقة غير ما هو ليس معلوم حقيقة. وهذا خلاف نظرية الوجود الذهني التي تقول للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى ما في الذهن هو عين ما في الخارج. إذا كان عينه كيف يكون ما في الخارج ليس معلوم حقيقة، وما في الذهن الذي هو عينه معلوم حقيقة؟ وهذا الوجه قابل للتأمل، لأن معنى العينية كما مر عليكم في البداية والنهاية وكررناه مرارا وتكرارا هو أن ما في الذهن عين ما في الخارج بالحمل الأولي، أي ينطبق عليه الحد وبينهما اتحاد ماهوي. وهذا لا يمنع من القول بأن ما في الذهن غير ما في الخارج ما دام لا يوجد بينهما اتحاد بالحمل الشائع. هما حقيقة بينهما تعدد، إذ كيف يكون بينهما عينية من جميع الجهات
مع أن ما في الخارج وجوده يختلف عما في الذهن. ما في الخارج كون وما في الذهن كون آخر للشيء غير الكون. في الأعيان كون، هناك كون آخر. تعدد الكون يعني أن هنالك خلاف في الوجود، ومع الاختلاف في الوجود لا مانع من القول بأن الموجود في الخارج لا يتعلق به العلم حقيقة، والموجود في الذهن يتعلق به العلم حقيقة. فهذا الوجه يا شيخ صلاح سببه الخلط بين المفهوم الأولي بين الحمل الأولي والحامل الشائع، الذي يقول بالعينية يقول بالعينية بالحمل الأول، الذي يقول بالصار من جهة تعلق العلم حقيقة ومجازا يقول ذلك بلحاظ الحامل الشائع. إذن هذا الوجه يا شيخ يوسف لا ينفع أن يكون مانعا من البناء على النظرية الأولى. الوجه الثاني هو ما يبدو صريح في كلمات المعاصر الذي ننقل عنه هذه المناقشة، وحاصله يا شيخ سمير هو أن النظرية المشهورة ترى أن العلم الذي هو ثلاثي الأطراف لا يكون المعلوم فيه حقيقتان إلا المفهوم الحاكي، وأما المحكي فهو ليس معلوم حقيقة، أي ليس حاضر للنفس حقيقة، وإنما هو حاضر بعرض الصورة. يا شيخ صلاح، وهذا الكلام باطل على إطلاقه، لأنه عندنا علوم فيها أطراف ثلاثة وجميع الأطراف حاضرة بنفسها عند العالم. هل في ذهنكم مثال لهذا النوع من العلم؟ شيخ يوسف يقول الحزن، وشيخ زكريا يقول الحب، ما ندري شنه خلفيات اقتراح شيخ سمير شيخ يوسف للحزن وشيخ زكريا للحب، ما هي التجربة السابقة التي جعل أحدهما يمثل بالحزن والآخر يمثل بالحب؟ وكلا المثالين صحيح، فإنه أنا إذا انتزعت صورة من شعوري بالخوف أو من شعوري بالحب أو بالرجاء أو بالإرادة، فإنه هنا يوجد ثلاثة أطراف، عالم ومفهوم منتزع من الحب أو من الخوف أو من الرجاء أو من الإرادة، ومحكي تلك الصورة، والمحكي هنا حاضر بنفسه عند الناس. ومثل ذلك أيضا علمنا بأن مفهوم الإنسان كلي، فإنه هنا يوجد ثلاثة أطراف، يوجد العالم نحن، ويوجد مفهوم الإنسان، ويوجد مفهوم الكلي، وهذه الأطراف الثلاثة حاضرة بنفسها عند العالم. فكيف يقال العلم الثلاثي؟ علم يوجد فيه طرف لا يتعلق العلم به حقيقة لأنه غير حاضر بنفسه عند العالم، وكل علم ثلاثي حصولي. وهذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله ولا يشكل مانعا من قبول نظرية المشهور في تقسيم العلم إلى العلم الحضوري والعلم الحصولي. وذلك عليكم السلام ورحمة الله. سرعة بعد أجل عطل. قلنا وهذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله ولا يشكل مانعا من قبول نظرية المشهور، وذلك فيما إذا التفتنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن للذهن مراتب متعددة، وبعضها يشكل خارجية بالنسبة إلى البعض الآخر. فقد ذكرنا سابقا أن الذهن إذا ظفر بواسطة الحس بمفاهيم الأفراد الخارجية ووجد أن بينها جهة اشتراك يستعد لانتزاع مفهوم الإنسان القابل للانطباق على جميع الأفراد. ثم الذهن هو بنفسه بحضرته المباركة يجد أن في مفهوم الإنسان قابلية الانطباق على كثير، وينتزع من كونه بحيث، أي من نحو وجود هذا المفهوم الخاص في الذهن، نحو وجوده ما هو أن فيه قابلية الانطباق، ينتزع من هذا النحو الخاص وهذه الكيفية الخاصة لهذا الوجود الذهني مفهوم الكلي، ويجعل مفهوم الكلي حاكي عن مفهوم الإنسان وعن كل مفهوم مماثل لمفهوم الإنسان في هذا النحو في قابلية الانطباق على كثيرين. فتتحقق عندنا رتبتان في الذهن، رتبة محكية ورتبة حاكية. الرتبة المحكية هي رتبة مفهوم الإنسان، والحاكية هي رتبة الكل. ونسبة الكل الرتبة الثانية إلى الإنسان الرتبة الأولى كنسبة مفهوم الإنسان إلى الخارج. إذا التفتنا إلى هذا المعنى نقول إذا علمنا بأن الإنسان كلي، ماذا يقول صاحب الوجه الثاني في رد نظرية المشهور؟ يقول هنا لا يوجد معلوم بالعرض، لأنه كما أن مفهوم الكلي حاضر كذلك مفهوم الإنسان. نقول له مفهوم الإنسان حاضر في الرتبة الأولى، وهذه الرتبة خارجية بالنسبة إلى الرتبة الثانية. ففي الرتبة الثانية لا وجود للإنسان بنفسه، وإنما هو موجود بالعرض بواسطة مفهوم الكل. كذلك إذا علمنا بالخوف وانتزعنا منه صور، صحيح الخوف حاضر بوجوده عندنا، ولكنه حاضر ماذا؟ بوجوده في النفس في رتبة هي بالنسبة إلى الذهن خارجية. فحالة الخوف ليست حاضرة بنفسها في رتبة المفهوم، وإنما هي حاضرة بواسطة صورة، فهي بلحاظ رتبة صحيح معلومة بذاتها ويتعلق بها العلم حقيقة، ولكن بلحاظ رتبة أخرى هي ليست حاضرة بنفسها، وإنما هي حاضرة بواسطة صورة. وإذا قيل العلم الحصول فيه ثلاثة أطراف، وأحد الأطراف ليس معلوما بذاته، المقصود النظر إلى مرتبة المفهوم الحاكي، وليس المقصود النظر إلى مرتبة المحكي الذي قد يكون وجودا منفصلا في الخارج كما في علمنا بالكتاب، وقد يكون وجود متصل بالنفس ولكنه ليس في الذهن كما في علمنا بالخوف، وقد يكون موجودا متصل وفي الذهن ولكنه في رتبة غير رتبة المفهوم الحاكي. إذن ما ذكر من تقريب بوجهه لترجيح النظرية الثانية على النظرية الأولى ليس مقبول، فالصحيح الذي نراه أولى بالاعتماد عليه هو أن يجعل العلم الحضوري عبارة عن حضور نفس المعلوم. إذا كان المعلوم وجود فالعلم الحضوري حضور الوجود، إذا كان المعلوم مفهوم لا وجود له فيكون العلم الحضوري عبارة عن حضور نفس ذلك المفهوم، وتارة المعلوم لا يكون حاضرا بنفسه وإنما يكون بواسطة حاكي، فيكون العلم حصولي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه غير متحقق في رتبة الحاكي، وهذا لا يمنع أن ينطبق عليه أنه ماذا؟ معلوم حضوري من جهة أخرى، كانطباق العلم الحضوري على خوفنا الحاضر عندنا بنفسه في رتبة وجوده الخارجي في النفس. والحمد لله رب العالمين.